هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 6 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 6 من شهر آذر عام 1322 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 ميلادي، عقد في طهران المؤتمر الثلاثي الذي ضم الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لبحث دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية وفتح جبهات أخرى لإنهاك القوات الألمانية، وسمي بمؤتمر طهران، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وعقد المؤتمر في الوقت الذي كانت قوات تلك الدول تحتل مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية، وبعد 4 أيام من المفاوضات المستمرة قررت الدول الثلاث من خلال بيانهم الختامي تحشيد القوى لتدمير القوى العسكرية الألمانية في جبهات القتال، واتفقت أيضا على ترك الأراضي الإيرانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. في 6 من شهر آذر عام 1374 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 ميلادي، توفي العلامة الإيراني المجاهد محمد علي شرقي. ولد شرقي في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، ودرس العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، ثم سافر إلى مدينة أورومية ليكون في خدمة أهلها هناك. وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران انتخب إمام الجمعة لمحافظة مراغة. ومن أبرز مؤلفات محمد علي الشرقي ثورة الحق في 7 مجلدات وأصول الوافي في 2. وأخيرا، وفي 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1919 للميلاد، تم تعيين الخطوط الحدودية في أوروبا ومنطقة غرب آسيا، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. فبعد انتهاء الحرب والتوقيع على اتفاقية فيرساي، تم إبرام اتفاقية جديدة لتقرير مصير الإمبراطورية النمساوية الهنغارية والدولة العثمانية وبلغاريا، وتحملت تلك الدول غرامات باهظة دفعتها إلى الدول المنتصرة، وتضمنت الاتفاقيات تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في بلاد بين النهرين وشرق البحر المتوسط، ورسم حدود 5 دول وهي العراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. وخضعت في البداية للانتداب الفرنسي والبريطاني، ومن ثم حصلت على الاستقلال، فيما تقرر بعد ذلك تشكيل الكيان الصهيوني من قبل بريطانيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قوافي الوجد. لا تلتفت لترى الرمات فربما فجع الفؤاد لرؤية الرامين، فلربما أبصرت خلا خادعا قد بات يرمي في الخفاء سنينا، ولربما أبصرت قوما صمتهم باتوا مع الرامين والمؤذين، كم في الحياة من الفجائع فانطلق لا تلتفت وذر البلاء دفينا. يا ناقلا بين الأنام كلاما، في كل وقت تجلب الآلام، وتثير بين الناس كل مصيبة، وتفرق الأحباب والأرحام، وتنام قد قرت عيونك هانئا، ويظل خصمك يسأل العلاما، يدعو عليك ويستجير بربه، ويبيت يرسل في السماء سهاما. أبيات من الشاعر السعودي المعاصر جمال الحمداء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب، كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها الكرام، وفيما يلي ندعوكم إلى هذه القصة تحت عنوان الجرة المتشققة. كان لحامل الماء إلى البيوت في بلاد الهند جرتان كبيرتان معلقتان على طرفي عصا كان يحملها على كتفيه ورقبته، وكانت إحدى الجرتين مشققة بينما الأخرى سليمة تعطي نصيبها من الماء كاملا من دون نقصان. وبعد نهاية مشوار طويل استمر زهاء عامين من النبع إلى البيوت، كانت الجرة السليمة فخورة بإنجازها طوال هذه المدة التي صنعت من أجلها، إلا أن الجرة المشققة كانت خجلة من علتها وتعيسة لأنها لا تؤدي إلا نصف ما يجب أن تؤديه زميلتها. وبعد مرور هذه المدة من الإحساس بالفشل خطبت حامل الماء عند النبع قائلة: أنا خجلة من نفسي وأود الاعتذار منك. رد عليها: لماذا أنت خجلة يا عزيزتي؟ قالت له: لأني كنت أنفعك بنصف حمولتي فقط، كل ذلك بسبب الشق الموجود في جنبي والذي يسبب تسرب الماء مني طيلة الطريق إلى منازل زبائنك. بسبب هذه العيوب تخسر ما تقوم به أنت من الجهد والعمل والمثابرة، ولا تحصل على أجرة تعبك كاملة. شعر حامل الماء بالأسى حيال الجرة المتشققة وقال لها في غمرة شفقته: عندما نعود إلى منزل السيد الذي أحمل الماء إليه أتمنى لو لاحظت الزهور الجميلة على جانبي الممر وكذلك عند الطريق الذي يؤدي إلى الجبل. سألته الجرة المتشققة: وما علاقة تلك الزهور بتشققي؟ أجابها حامل الماء: بالشق الصغير هذا سقيتيها الماء ووهبت لها الحياة وأوجدت البهجة في هذا المكان. لاحظت الجرة المتشققة بالفعل أن الزهور التي سقتها كانت يانعة
وأشعة الشمس تتخلل من بين وريقاتها الملونة، فأثلج صدرها وانتعشت فرحة. هكذا هي الحياة، لربما كلمة بسيطة نابعة من أعماق القلب تشفي وتحيي النفوس التائقة للمحبة، مع أن هذه القصة إلا أنها مصداق حي في تعاملنا مع الآخرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن ظلم أجيرا أجره، أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرتي 500 عام. من ظلم أجيرا أجره. علينا أن نلتفت أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه المسائل جيدا، مقصودي المسائل اللي ترتبط بحقوق الناس، خصوصا بالحق المالي. طبعا حقوق الناس على أصناف، أكو حق مالي وأكو حق معنوي. أيا كان هذا الحق، حق مالي أو حق معنوي، علينا أن نرعاه ولا نجور عليه ولا نتجنى عليه. لماذا؟ لأن مؤاخذة الباري عز وجل على حقوق الناس مؤاخذة شديدة جدا، هاي من جهة. ومن جهة ثانية حقوق الناس تختلف عن حقوق الله عز وجل. يعني مرة واحد في يوم من الأيام افترض ترك فرض من الفرائض أو ارتكب محرم من المحرمات بينه وبين الله عز وجل، فيتوب إلى الله عز وجل، يتوب الله عليه. إذا كانت توبته توبة نصوحة الله يتوب عليه. لكن حقوق الناس المشكلة اللي فيها أنه حتى لو تاب الإنسان إلى الله فإن الله تعالى لا يتجاوز عنه حتى يتجاوز عنه ذلك الشخص اللي اعتدى على حقه، لأن الله عز وجل عادل، وقد أقسم على نفسه وآلى على نفسه أن لا يجوزه ظلم ظالم مهما كان، وأن يأخذ بحقوق المظلومين. فلهذا حقوق الناس جدا عسيرة، من جملتها الحقوق المالية. الحقوق المالية همات كثيرة. النبي صلى الله عليه وآله يأكد على أجرة الأجير. يعني أنت عندك عامل يعمل، سمخلي في دكان، أو أنت صاحب شركة مثلا وعندك عمال، أو أنت مثلا مقاول عندك مقاولات وعندك عمال، أو عندك خادم بالبيت كما مثلا في بعض الأماكن. الله الله في العامل، لا تظلمونه ولا تبخسوه حق ولو فلس واحد. لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول ومن ظلم أجيرا أجره، يعني جايب إنسان يشتغل عنده مأجرة يشتغل عنده وتالي ما ينطي أجرته أو ينقص من أجرته أو لا ما ينطيها بيسر، يعني يشلع قلبه كل يوم بكرة 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 يسوف عليه الأمر. يقول من ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة، لأن الله يحب العاملين. وهذا عند أهل عند عيال عند رزق، مو مثلك أنت صاحب الشركة اللي الله موسع عليك، هذا الأجرة مالته هو محسب لها ألف حساب ومخلي لها ألف برنامج، فإذا تأخرت يوم واحد هذا راح يضر بي يضر بعياله يضر بأبنائه. فمن ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة. نستجير بالله من أن يحرمنا من ريحها، والحمد لله رب العالمين.
Oh, الحكمة في الأرحام ونور الحكمة في الأرحام ولما تم تألقه
تألقه
عطاء الكوثر.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج على حافة التهدئة، صراع الميدان وكواليس المفاوضات. تبرز اليوم مستمعينا الكرام تساؤلات محورية تحدد صورة المشهد على مستوى الساحة الفلسطينية والصراع مع العدو، وتفتح النقاش بوضوح حول جوهر ما يجري. كيف يصوغ الاحتلال الواقع الفلسطيني عبر الخروقات وفرض الوقائع؟ ما مسؤوليات المقاومة في حماية شعبها وسط تهديدات متصاعدة؟ وكيف تهدد العقبات المفاوضات وتؤثر على مسار التهدئة الإقليمي؟ إذن على حافة التهدئة، صراع الميدان وكواليس المفاوضات، محورنا في هذا البرنامج. وننطلق في برنامجنا هذا لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. تحية طيبة لكم السمعين الكرام في لحظة مفصلية يتقاطع فيها الدم مع السياسة وتتحول فيها الاتفاقات إلى امتحان حقيقي للنوايا. يجد الشعب الفلسطيني نفسه أمام واقع يفرضه الاحتلال بالقوة عبر خروقات متواصلة ومحاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض. ومع اشتداد الحصار وتزايد التهديدات وفي ظل مسار سياسي هش، تجد المقاومة نفسها أمام مسؤوليات مضاعفة لحماية شعبها ومنع انزلاق القطاع إلى مواجهة جديدة، بينما يواصل الاحتلال استغلال كل ثغرة لتكريس سيطرته. ورغم الحراك الدبلوماسي المتسارع والاتصالات المتواصلة التي تشارك فيها أطراف إقليمية ودولية بهدف تثبيت التهدئة في قطاع غزة والتمهيد للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال عقبات جوهرية تعترض طريق المفاوضات. وقد أفادت مصادر من القاهرة أن الاجتماعات التي ضمت وفد حركة حماس شهدت تأكيدا من الوسطاء على ضرورة التزام الفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار رغم استمرار الانتهاكات من جانب الاحتلال. ورغم غياب أي ضمانات واضحة، يؤكد الوسطاء أنهم يبذلون جهودا لدفع واشنطن نحو ممارسة ضغوط على تل أبيب، لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن. وفي موازاة هذه المساعي، استضافت القاهرة لقاء جمع الوسطاء الضامنين للاتفاق باستثناء الطرف الأمريكي، وشارك فيه مسؤولون من مصر وقطر وتركيا، حيث تركزت النقاشات على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وسط غياب لخطط تفصيلية واضحة. وفي الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى قطاع غزة ومسار المفاوضات، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية عبر اقتحامات وإغلاق طرق في بلدات محافظة طوباس وفي المقابل تتحرك فصائل المقاومة نحو وضع قواعد اشتباك جديدة تهدف إلى كبح غطرسة الاحتلال سواء في الضفة أو القطاع أو في مناطق أخرى في حال تعثر المفاوضات وفشل مسار التهدئة. الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
المقاومة الفلسطينية تواصل الحراك الدبلوماسي للدخول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. اجتماع قيادات رفيعة من حماس برئيس جهاز المخابرات المصري في القاهرة خطوة متقدمة في هذا المسار. بحث اجتماع القاهرة الذي حضره من حماس محمد درويش وخليل الحية وخالد مشعل وأعضاء آخرون في الحركة، ومن الجانب المصري حسن رشاد، يحث على أهمية الانتقال للمرحلة الثانية بما تتضمنه من نقاط معقدة. ونقلت رويترز عن المتحدث باسم حماس حازم قاسم قوله إن الحركة أبلغت الجانب المصري أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار. اجتماع القاهرة جاء عقب يوم واحد من تنفيذ كيان العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على وسط مدينة غزة وخان يونس أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الفلسطينيين، بالإضافة إلى عملية اغتيال لقيادي في المقاومة الفلسطينية. تقول إحصاءات رسمية إن عدد الشهداء تجاوز 350 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار. يضاف ذلك إلى التجاوزات شبه اليومية لجيش كيان العدو الإسرائيلي للخط الأصفر. يظهر مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس تجاهلا تاما للالتزامات المعلنة ويهدد بتوسيع الانتهاكات، وهو ما يتطابق مع السلوك العدواني لكيان العدو الإسرائيلي في غزة ولبنان. البنود الأمريكي تجاه التصعيد الإسرائيلي على الرغم من المزاعم بأن واشنطن حريصة على استمرار وقف إطلاق النار يكشف تنسيقا مشتركا يراهن على معادلة تجمع بين مواصلة الانتهاكات مع عدم العودة للحرب كما كانت قبل أكتوبر الماضي، لكنه تقدير من الممكن ألا يستمر. ووسط خلافات حادة حول ما يسمى القوة الأمنية الدولية المقترحة، التقى مجرم الحرب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بنائب محمود عباس حسن الشيخ في رام الله. قال حسن الشيخ إن اللقاء ناقش التطورات عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي بشأن القوة الدولية المفترضة. التعارض الواضح بين الحراك السياسي والعمليات العدوانية الإسرائيلية يجعل الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في مرحلة من عدم اليقين.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، ونشكر الزميل قاسم سالم على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج ينضم إلينا الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وتاحت الفرصة لنا فيه. كيف يعبر واقع قطاع غزة اليوم عن لحظة التقاطع بين الدم والسياسة دكتور؟ ما تأثير هذا التقاطع على مسار الاتفاقات ومحاولة تثبيت التهدئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة مع العدو الصهيوني بطبيعة تشكيلته وبطبيعة أطماعه وأهدافه العدوانية، السياسة بالنسبة له هي تكتيك ولف ودوران ومحاولة إزالة بعض العوائق أمام أهدافه الرئيسية، ويدرك بوضوح أن أهدافه لا يمكن أن تتحقق إلا بالقوة، ويريد تبهيت مواجهته، تخفيف من عدة المواجهة، التخفيف من النتائج الدولية على المستوى الشعب الكوني الذي تشكل على ضوء حرب الإبادة التي خاضها العدو ضد قطاع غزة ويأخوضها اليوم أيضا بشكل آخر على الضفة الغربية. العدو مشروع واضح، وبالسابقا كانت هذه المخططات مش مكشوفة للجميع، فقط الباحثين المدققين يعرفوا هذه المخططات للعدو الصهيوني. لكن نتنياهو لم يعد يخفي ذلك. نتنياهو قال هدفنا بناء إسرائيل الكبرى بوضوح. نتنياهو قال هدفنا إعادة صياغة الشرق الأوسط من جديد، أيضا بوضوح قال هذا. وهو وترامب قالوا بوضوح لن نبقي فلسطينيا في قطاع غزة، وسنحول قطاع غزة إلى ريفيرا، إلى عقار من عقارات ترامب. كل هذا أعلن. لماذا نحن مصرين ألا نرى هذا، ومصرين كعرب أقصد وكفلسطينيين أن نخدع ونصدق هذا العدو أنه يريد السلام، يريد التسوية؟ هذا كله كذب وتضليل. هدفهم الآن من هذا الاتفاق، ما يسمى اتفاقية ترامب أو اتفاق سلام 25، هو إنقاذ الكيان من الأزمة التي وقع فيها، من هذه العزلة الدولية، من هذا الحصار الدولي. وليس هدفهم إطلاقا إعطاء شيء من الحقوق للفلسطينيين أو وجود تسوية معينة. هذا ضياع، هذا عدم معرفة للوقائع، هذا إحنا صراحة تخلفنا يجعلنا نغش أنفسنا ونعمل للأسف الشديد في خدمة برامج عدونا.
نعم.
عدونا يعد العدة، وعدونا ليس الكيان الصهيوني فحسب. العدو الرئيسي بهذه المرحلة هو الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان الكيان الصهيوني كان ولا زال هو العدو الأساسي. نحن نرى صراعنا مع العدو الصهيوني صراعا صفريا، نعم صراعنا مع الولايات المتحدة ليس صراعا صفريا، ولكنه في هذه المرحلة هو صراع رئيسي. إذا لم نتصدى لمخططاته ونبقى كما هو الواقع العربي، ندفع له الخاوات ويعاملنا الأمريكي إما كبقر حلوب، بقر تحلب، أو حمير تركب. للأسف الشديد هذا الواقع العربي. هذا الواقع لا يعطي حرية ولا يسترد حقا. هذا الواقع يزيد من أطماع العدو الصهيوني ونغريه باستمرار. هذا ماذا يقول الآن؟ ماذا يسوق نتنياهو عند الأمريكي وعند الكثير من الدول الغربية؟ أن العرب لا يعرفوا إلا بالقوة، المسلمين إذا لم نكسر شوكتهم لن نستطيع أن نسيطر عليهم، ولا يستحيل أن نتمكن من تحقيق سلام مع المسلمين. هذا قالوه في أكثر من منتدى، في أكثر من مكان، في أكثر من ندوة. هذا موقفهم. إذا لم نتعامل معهم بنفس المستوى من حشد الطاقات والجهود وإزالة هذه الاختلافات التي حولناها إلى خلافات للأسف الشديد، من بيننا سنبقى ضعافا وهم يتحكموا في مصيرنا.
دكتور،
الآن أمامنا فرصة.
دعني أتساءل عن طبيعة العقبات الجوهرية التي تعيق المرحلة الثانية يعني من اتفاق وقف اطلاق النار، رغم التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية.
العقبة الجوهرية الأساسية أن العدو الصهيوني لا يريد المرحلة الثانية، هو حقق ما يريد، أخذ أسراه، وهذا ما كان ضاغطا عليه. وحتى اللحظة هو امتص هذه النقمة العالمية عليه. هل الآن المظاهرات تخرج بذات الزخم في مختلف أرجاء دول العالم؟ لا. إذا تراجعت العزلة الدولية عن الكيان، لم تعد المظاهرات الدورية تخرج في عواصم القرار وفي عواصم العالم، وأيضا أسراه عاد له، هو مرتاح الآن نسبيا. ولكنه هل يتوقف عند هذا الحد أو سيطور صراعه، سيطور أدوات اشتباكه ليحقق كامل مشروعه؟ إذا لم نتصدى له، إذا لم نعيد صياغة آليات عملنا، نعيد صياغة تحالفاتنا، نعيد صياغة أدواتنا، وهناك فرصة قوية جدا. على مستوى العلاقات الفلسطينية الفلسطينية أو على مستوى العلاقات العربية 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 الإسلامية حتى مع دول العالم. لم يعد الواقع الدولي كما كان سابقا، وما يجري في الولايات المتحدة من شبه اقتفاضة شعبية ضد ترامب وسياسته، الأمر الذي أوصل شخصيات معادية لترامب إلى عمدة نيويورك، بلد ترامب، مدينة ترامب، مركز ثقل ترامب، بهذا الذي جرى إلا نتيجة ما جرى في غزة. علينا أن نحافظ على هذا الزخم الدولي.
نعم.
هذا صيغة جدا مهمة لنا في النصر على هذا المشروع بطبيعته العنصرية الإبادية القاتلة.
نعم. ما مدى جدية الجهود التي تبذلها الأطراف الوسيطة طبعا لإقناع واشنطن بالضغط على تل أبيب؟ لماذا لا تزال هذه الجهود دون نتائج ملموسة دكتور؟
للأسف الشديد قد يكون بعض هذه الجهود صادق الله أعلم، لكنهم لا يملكوا شيئا. الجهة الوحيدة التي تملك أن تضغط على هذا الكيان فعليا هي الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة في كثير من مراحل هذه المعركة ظهرت وكأنها هي صاح من يقود المعركة، هي من يوجه المعركة، هي من يقدم كل مستلزمات هذه المعركة، هي القائد، لدرجة أنه وصلت بوزير خارجية ألمانيا على يتحدث باسم الغرب ككل يقول هذا الكيان الصهيوني يقوم ما يسمى إسرائيل يتصرف حولنا ويقوم بالمهام القذرة بدلا عنا، ويقول ذلك، لسنا نحن من نقول ذلك، هذا العدو يقوم بالمهام القذرة عنهم. إذن هم يقدموا كل شيء وهم يقودوا وهو ينفذ المهام القذرة، علينا أن ندرك ذلك. إذا لم ندرك ذلك نبقى في حال الضياع، وهذا العدو بطبيعته لم يرحم يوما حتى أبناء عقيدته. تذكروا ماذا فعلت الحركة الصهيونية باليهود الذين نجحت في استجلاب جزء كبير منهم إلى أرض فلسطين.
نعم.
كيف نسقت مع النازية الإتلارية ضدهم؟ ماذا فعلت لهم في مقاهي بغداد؟ ماذا فعلت لهم في سفينة الهجرة مقابل حيفا عندما قتل 3000 منهم؟ ماذا قال بن غوريون عندما طلبوا منه مساعدة ليهود بولندا؟ قال بقرة تخدم المشروع الصهيوني، عندي أهم من كل يهود بولندا، هذا هو المشروع الصهيوني. إذا كان مع أبناء معتقده يتصرف بهذه العقلية، كيف سيتصرف معنا كعرب ومسلمين؟
سؤال الأخير دكتور، كيف يمكن قراءة التحركات العسكرية للاحتلال في شمال الضفة مقابل سعي فصائل المقاومة إلى وضع قواعد اشتباك جديدة؟ ما تأثير ذلك على مستقبل التهدئة أو احتمالات التصعيد؟
التصعيد وارد إلا إذا استسلمنا، ولن نستسلم إن شاء الله.
إن شاء الله.
هذه المنطقة التي الآن يتوجه لها الكيان لها موقع استراتيجي، هي تقع على الحدود الشرقية للضفة الغربية.
بلى.
وهم قالوا قبل أيام هدفنا أن نقيم السيطرة على الضفة الشرقية، لأنهم يخشون من تسلل من كذا عمليات من الضفة الشرقية، ويقول هناك استعداداتهم من بعض القوى لفعل ذلك. أيضا هذه المنطقة هي على حدود الجليل، حدود شمال فلسطين المحتل منذ عام 48، موقعها الاستراتيجي ضروري جدا لهم في مشروعهم لاستكمال تهويد الضفة الغربية، في حصار مدن وبلدات الضفة الغربية. ومحافظة طوباس هي سلة أساسية من السلال الغذائية للضفة الغربية، هي الحدود مع شرق الأردن وحدود مع شمال فلسطين المحتلة مع الجليل. هذا الموقع الاستراتيجي يريد أن يسيطروا عليه لكي يحكموا قبضتهم لاحقا على كل الضفة الغربية ويستمر مشروعهم في تهويدها.
تحية طيبة للدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا، لا محور الأحرار، مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، لسابقوا إخوانا بصولة الكرار، الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون، أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء،
تحياتي لكم السماعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع لقاءنا وهذه الباقة من تقارير ورسائل المراسلين عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال، خرق وقف اطلاق النار وفناء الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، خاصة في المناطق الشرقية التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال قواته تطلق النار على كل مواطن يحاول تخطي ما يسمى بالخط الأصفر، وحتى أبعد من ذلك كما جرى شرق مخيم مدويش، حيث أصيب مواطن بجراح خطيرة برصاص قناصة الاحتلال ونقل على ثروة إلى مشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج. قصف مدفعي أيضا جرى على شرق المخيم، وهو ما تكرر شرق مدينة غزة مع إطلاق نار متواصل طوال ساعات الليل وحتى هذه الساعة. من حين لآخر تقوم الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، هذه المنازل التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهجيرها من حين لآخر في شرق غزة وفي شرق مخيم جباليا. أما في جنوب القطاع شرق خان يونس، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الطائرات لقصف أهداف داخل الحدود الشرقية للمنطقة التي يسيطر عليها، كثيرا ما تقوم الطائرات الإسرائيلية كما جرى قبل قليل بتنفيذ غارات في شرق خان يونس وفي مدينة رفح التي تخضع بالكامل لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك شهيدان في هذه المناطق، أحدهما جنوب خان يونس والثاني شرق المحافظة. في ظل هذه الأوضاع أيضا سلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بالتعاون مع كتائب القسام جثمان جندي إسرائيلي كان محتجز في قطاع غزة، عدد الذين تم تسليمهم حتى هذه الساعة بلغ منذ بداية وقت إطلاق النار 26 جنديا قتلوا في قطاع غزة خلال الحرب، وتبقى فقط اثنين أو جثتين لجنود الاحتلال أو جثة لجندي ولعامل تايلندي إذا تم تسليمهما، بهذا تكون المرحلة الأولى قد انتهت تماما ويمكن البدء في المرحلة الثانية من وقت إطلاق النار كما تزعم.
تحياتي للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة على امتداد شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مستمعين الكرام، تتراص خيام مهترئة لا تصلح لمواجهة أدنى تقلبات الطقس، فكيف بعاصفة شتوية ومنخفض جوي قاتل؟ هناك يعيش آلاف النازحين الذين لم يجدوا مكانا آخر يلجؤون إليه ما بعدما طبعا ضاقت بهم الأرض وازدحمت المخيمات. مع حلول الشتاء بات البحر جداره الوحيد والخيمة سقفا لا يقي بردا ولا يحجب مطرا. إلى الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
على امتداد شاطئ مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تتراص خيام مهترئة لا تصلح لمواجهة أدنى تقلبات الطقس، فكيف بعاصفة شتوية ومنخفض جوي قاس؟ هناك يعيش آلاف النازحين الذين لم يجدوا مكانا آخر يلجؤون إليه بعدما ضاقت بهم الأرض وازدحمت المخيمات. ومع حلول الشتاء بات البحر جدارهم الوحيد والخيمة سقفا لا يقي بردا ولا يحجب مطرا.
عدينا قبل هيك موجة سقعة ومطر غرقنا فيها، وهي جاي كمان موجة تانية بقولوا في الأخبار رد تاني شتاء ومطر، مش عارفين ايش نسوي.
احنا يوم ما غرقنا صارت المية تسيل علينا وبركت، صرنا نزق بالمكانس نسحب ونزق لفوق. تعبوا الولاد، ابوهم راح لقى لهم حديدة من الصيادين اللي برا، وجوا حطوا لهم حديدة هي في النص ورفعوا الشادر شوية هي لفوق، صارت المية تزرزب علينا من كل الجهات.
تحت رياح باردة تعصف بالخيام الهشة، غرق كثير من النازحين في مياه الأمطار المتسربة إلى داخل الخيام، وتحولت أرضياتها إلى برك طينية لا تصلح للنوم أو الجلوس.
أصل المطر لما إجا في الليل يعني كل هيتنا طلعنا برا، وهذا يعني يطلع يعني مساحة إنه جبال يعني الرمل بنزل كمان علينا فوق، هذا الرمل بنزل وبحسه أنا بطمس في إيش في الشواهد في الحرمات اللي احنا عاملينها
كلهم بالطايرين. غير هيك انا شفت بعيني الناس كانت تدقدق، الخيام كلها تفكفكت من الارض من تحت الارض، الميه بتيجي من هان تسهل وبتغرق الخيام، يعني طلع كيف الخيام قدامك ممزقه وشوادر وبالمره. يعني
النازحون هنا لا يملكون بديلا، نقاط توزيع المساعدات لا تستطيع تلبيه الحد الادنى من الاحتياجات، والشوادر التي تعد خط دفاع الوحيد أمام الشتاء لا تكفي ولا تصل للجميع. ومع كل منخفض جديد يتجدد الخوف من كارثة إنسانية قد تودي بحياة الضعفاء خصوصا الأطفال والمرضى.
وهكذا يدخل الشتاء مخيمات النزوح بلا استئذان، فيضيف إلى آلام الحرب سقفا من البرد وخياما لا تصمد أمام الرياح، ويبقى النازحون عالقين في دائرة الحاجة يبحثون عن الدفء كما يبحثون عن الأمان.
تحية طيبة للزميل رمزي دلول الذي وافانا بهذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نتابع لقاءنا وحقيقة من القدس، حيث في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعينا الكرام، حيث اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء مدينة طوباس وبلدة طمون وجنوب طبعا المدينة برفقة جرافات عسكرية، وفرضت إغلاقا عسكريا شاملا في بداية عدوان واسع على المدينة. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات طبعا عسكرية برفقة جرافات إلى المدينة وكذلك البلدة، تزامنا مع دفع مكثف طبعا وتحلق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية، فيما داهمت عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها وقامت بتخريبها. عن آخر التطورات على مستوى الضفة الغربية وفان الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
عملية الاقتحام هذه المرة تركزت في منطقة طوباس، وبالتحديد هي كما يقول العدو 5 مدن وقرى، هي طوباس، مدينة طوباس، أيضا مدينة طمون التابعة لطوباس، وكذلك بلدة عكابة إضافة لمخيم الفاعة وقرية تياسير المجاورة. هذه المناطق الخمسة قوات العدو اقتحمتها وقالت بأنها اقتحمتها بثلاثة ألوية، فرضت حظرا للتجوال، بدأت بتجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والكهرباء، احتلت المنازل ونشرت عليها القناصة، تمنع دخول وفرضت حظر التجوال وتمنع دخول الإسعاف وكذلك الصحفيين، وهنالك مناشدات لإخراج مرضى يحتاجون للعلاج الدوري مثل أمراض الكلى، وكذلك هنالك حالة وفاة في بلدة طمون ترفض قوات العدو إخراجها بسيارات الإسعاف. حتى ما وصلنا حتى الآن أن قوات العدو تقوم بعمليات تحقيق ميدانية من خلال اقتحام المنازل منزلا وتقوم بالتحقيق مع المواطنين الفلسطينيين. يسمح هنالك بين الفينة والأخرى عمليات اطلاق نار وكذلك تفجيرات. من جانبها قالت سرايا القدس بأن مجموعاتها فجرت عبوات ناسفة بقوات العدو التي تقتحم هذه المناطق. جيش العدو يقول بأنه يريد القضاء على بؤر أو ما يسميه بؤر للمقاومة الفلسطينية، على الرغم من أن كل الجميع في هذه المنطقة يعلم بأن الذين هم بقوا مطاردون في هذه المنطقة أو مطلوبون لقوات العدو هم يعدون على الأصابع، ولكن الهدف هو أكبر. منطقة طوباس أو بالتحديد محافظة طوباس هي يبلغ مساحتها